أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ذي العز الشامخ المنيب، سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم، سبحان ذي الملك الفاخر القديم، سبحان من لبس البهجة والجمال، سبحان من تردى بالنور والوقار، سبحان من يرى أثر النمل في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في الهواء، سبحان من هو هكذا لا هكذا غيره. بعد التوكل على العلي القدير ندخل ونكمل بحث تحديد مفاد البراءة والكلام في النقطة الثانية، وهي التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به، أي هل أن البراءة تشمل حالات الشك في التكليف والشك في المكلف به أو تختص بحالات الشك في التكليف فقط. نقول بأن البراءة مختصة بحالات الشك في التكليف ولا تشمل حالات الشك في المكلف به. الكلام أيضا في هذه النقطة يكون في مقدمات أو في أمور أو في نقاط، أي شيء سيكون أولا وثانيا وثالثا. أولا، أصالة البراءة تجري في حالات الشك في التكليف ولا تجري في حالات الشك في المكلف به. ثانيا، بيان المكلف الشاق. ماذا نقصد الآن حالات الشك في التكليف والمكلف به؟ أول شيء نقول تجري في حالات الشك في التكليف ولا تجري في حالات الشك في المكلف به. ثانيا سنبين ماذا نقصد بحالات الشك في التكليف وحالات الشك في المكلف به. وثالثا سنتحدث عن التمييز بينهما. الآن ماذا نقصد بها؟ ماذا نقصد بالشك في التكليف والشك في المكلف به؟ والنقطة الثالثة سنقول كيف نميز هذه الحالة عن الحالة الأخرى. نقول ثانيا البيان المكلف الشاك على نحوين. النحو الأول، المكلف يشك في ثبوت الحكم الشرعي كالشك في حرمة شرب التثن مثلا، والشك في وجوب صلاة الخسوف. وهنا قولان بالنسبة للمشهور، لأن المشهور يبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتجد البراءة قاعدة العملية الأولى عنده أو الأولية هي البراءة العقلية، والقاعدة العملية الثانية أو الثانوية هي البراءة الشرعية. ففي حالات الشك في التكليف، أي الشك في ثبوت الحكم الشرعي، أي الشك في التكليف، بناء على المشهور تجري البراءة العقلية وتجري البراءة الشرعية. أما المختار، هذا القول الثاني قلنا للمختار يكون باء أليف، قلنا المشهور وهذا الشك تجري فيه حالات تجري فيه البراءة العقلية والبراءة الشرعية. أما بالنسبة للمختار باء، فإن البراءة العقلية لا تجري، لأن المختار لا يختار البراءة العقلية وإنما نقول بالاحتياط العقلي، ففقط تجري البراءة الشرعية. أما بالنسبة للمختار فهذا الشك تجري فيه البراءة الشرعية. هذا النحو الأول، قلنا المكلف يشك في ثبوت الحكم الشرعي. النحو الثاني، المكلف يشك في امتثال الحكم الشرعي، بعد ثبوت الحكم الشرعي يشك في امتثال الحكم الشرعي، كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة الصبح مثلا عليه أو صلاة الظهر، والآن يشك هل صلى الظهر أم لم يصلي، إذا شك في امتثال صلاة، إذا هو يعلم بالوجوب، يعلم بالحكم، يعلم بثبوت الحكم، لكنه يشك هل أتى بالمكلف به، هل أتى بالصلاة أم لم يأتي بالصلاة، هذا هو شك في الامتثال، الشك في المكلف به، الشك في المأمور به لو صح التعبير، الشك في الواجب أيضا لو صح التعبير هنا. وهذا الشك، الشك في امتثال في امتثال الواجب، الشك في المكلف به، وهذا الشك لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية. لماذا؟ لأن التكليف معلوم، وإنما الشك في امتثال هذا التكليف والخروج عن عهدة التكليف والخروج عن العهدة، فيجري هنا أصالة الاشتغال. الذمة مشغولة، أشك في براءة الذمة، يبقى اشتغال الذمة، يستصحب لو صح التعبير اشتغال الذمة، أو لا يمكن رفع اليد عن اشتغال الذمة، أو لا يمكن براءة الذمة بعد أن تيقنت من اشتغالها. إذن لا تبرأ الذمة حتى نتيقن من الامتثال. إذن اشتغال الذمة يقيني وفراغ الذمة مشكوك، فلا يمكن أن نقطع اليقين بالشك، نرفع اليقين بالشك، هذا غير ممكن. إذن اشتغال ذمة يقيني يحتاج إلى فراغ ذمة يقيني، ولا يوجد فراغ ذمة يقيني لأني أشك في الامتثال. الآن إذن عرفنا بأن الشك في التكليف، الشك في ثبوت الحكم تجري فيه البراءة، أما الشك في امتثال الحكم فتجري فيه اشتغال الذمة، عدم البراءة، الاحتياط لو صح التعبير. نأتي ثالثا، التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. كيف أميز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به؟ نقول أما في الشبهات الحكمية فلا نقول دائما، وإنما غالبا الشك، وضمن هذه المرحلة يكفي أن نلتزم بهذا. نقول في الشبهات الحكمية فإن الشك عادة يكون من الشك في التكليف، شك في الحكم، هذا الشك في الشبهات الحكمية. إذن هو شك في التكليف، وإذا كان من الشك في التكليف تجري فيه البراءة ولا تجري؟ تجري فيه البراءة. فإذن الشبهات الحكمية شك في التكليف، إذن يجري فيها البراءة. أما الشبهات الموضوعية ففيها من كلا النحوين لو صح التعبير من الشك، فيها شك في التكليف وفيها شك في المكلف به. فإذا ميزنا في شبهات الموضوعية وقلنا وأثبتنا بأن الشك شك في التكليف، بأن الشك شك في التكليف، نجري البراءة. وإذا أثبتنا بأن الشك شك بالمكلف به فلا تجري البراءة. إذن في الشبهات الحكمية قلنا غالبا أو عادة يكون الشك شك في التكليف فتجري البراءة، لا إشكال في هذا. أما في الشبهات الموضوعية مرة يكون الشك شكا في التكليف ومرة يكون الشك شكا في المكلف به، كيف نميز؟ يسجل إشكال هنا، يقال بأن الشبهة الموضوعية هو شك في شك بأي شيء، شك في الموضوع، فلا يكون الشك في الموضوع إلا بعد ثبوت الحكم. إذا لم يتعلق الحكم في الموضوع ولم يثبت عندي الحكم المتعلق بالموضوع، فما فائدة الكلام في الشك وامتثال وعدم امتثال؟ إذن الإشكال، أي إن قلت أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، إذن في الشبهة الموضوعية لا يوجد شك في التكليف، دائما التكليف ثابت عندي، ويبقى الشك في الامتثال، الشك في الموضوع لو صح التعبير، إذن الشك في المكلف به. إذن في الشبهات الموضوعية لا تجري البراءة أصلا، لأننا قلنا البراءة تجري في حالات الشك في التكليف، أما في حالات الشك في المكلف به فلا تجري البراءة. والشبهات الموضوعية بناء على قول المستشكل يحدث فيها فقط شك في المكلف به، ولا يوجد فيها شك في التكليف، لأن التكليف ثابت. بتعبير نقول إن قلت إن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما وعليه لا تجل البراءة، قلت أي ندفع الإشكال. إن التكليف فيه معنيان، التكليف بمعنى الجعل والتكليف بمعنى المجعول. الآن نقول التكليف بمعنى الجعل في الشبهات الموضوعية، نعم هذا لا شك فيه، الحكم بمعنى الجعل موجود ثابت، لكن الحكم بمعنى المجعول أي فعلية الحكم على زيد أو على عمرو أو على هذا أو على ذاك أو على هذا الموضوع أو على ذاك الموضوع، هذا مشكوك. إذن الحكم، وهذا هذه النكتة أيضا أشرنا إليها سابقا، قلنا إذن نعم في الشبهات الموضوعية يثبت الحكم بمعنى الجعل، أما الحكم بمعنى المجعول ففيه شك. إذن نرجع ونقول أن الشبهات الموضوعية فيها شك في التكليف وفيها شك في المكلف به. وهل نقصد بالشك بالتكليف هو شك في الجعل أو شك في المجعول؟ نقول في الشبهات الموضوعية نقصد بأن الشك هو شك في التكليف المجعول وليس في الجعل. إذن قلت الرد على الإشكال أن التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية، نعم، أما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من حالات الشبهة الموضوعية، فتجري البراءة في هذه الحالات. بيان أكثر وتفصيل. الآن كلام نحن في ثالثا، أي التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف، نعطي بيان أيضا نبين وندخل في تفصيل هذه النقطة أو هذا الأمر الثالث. نقول أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد، أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد، قيدنا الحكم بقيد، كان وجود التكليف المجعول وفعلية التكليف تابعا لوجود القيد. لاحظ البيان الآن كأنما سينحصر في الشبهات الموضوعية، لماذا؟ لأننا نقول في الشبهات الحكمية تجري البراءة، لا إشكال في هذا، لأن الشك شك في التكليف، لأن الشك شك في التكليف فتجري البراءة. الآن نريد أن نميز بين الشك بالتكليف والشك بالمكلف به، هذا أين يحصل عندي الإشكال والتداخل لو صح التعبير وعدم التمييز والتشويش؟ يجري في الشبهات الموضوعية، فكيف أميز؟ إذن يعني نقول الكلام أو البيان سينصرف لو صح التعبير إلى الشبهات الموضوعية، لأنها مورد الإشكال والشبهة والتداخل. إن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وكان فعلية التكليف المجعول، كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعان لوجود القيد. طبعا إذا قيد فلا يتحقق المجعول، لا تتحقق فعلية المجعول، لا يثبت المجعول، لا تثبت فعلية المجعول إلا بثبوت القيد. لا توجد فعلية المجعول إلا بثبوت القيد، لا توجد فعلية المجعول، لا يوجد المجعول إلا بوجود القيد. نقول إن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته، كان وجود التكليف المجعول وفعليته، كان وجود التكليف وكانت فعلية التكليف. لاحظ إذن كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد في الخارج، وكان تابعا لفعلية القيد في الخارج. وهنا عندي صور للشك، ما هي الصور المتصورة هنا؟ إذن الكلام حكم وقيدة، حكم وقيدة، والكلام قلنا فيه الشبهات الموضوعية حتى تكون القضية اللي نقول أوضح وأسهل في البيان وفي حصر الذهن نحو هذه الحصر. نقول إذن شك في الجعل ليس عندي، الكلام الشك في المجعول. الآن أقول عندي جعل وعندي مجعول، الآن الكلام هذا المجعول متى يكون فعليا؟ متى يوجد المجعول؟ متى يثبت المجعول؟ إذا كان مقيدا يثبت بثبوت القيد، إذا ثبت القيد يثبت المجعول، إذا تحقق القيد تحقق المجعول أو تحققت فعلية المجعول. إذا كان القيد فعليا كان المجعول فعليا، أي كان الحكم الآن عندما نقول الحكم كان الحكم فعليا أي نقصد المجعول، كان التكليف فعليا نقصد المجعول. إذن كيف نتصور الشك في القيد؟ الآن قلنا إذا وجد القيد وجد المجعول، إذا شككنا في القيد وما هي حالات الشك في القيد وما هي الصور المتصورة للحكم والمجعول في المقام؟ نقول عندي صور، وهنا صور للشك. أولا الصورة الأولى أن يشك في أصل وجود القيد، نشك في أصل وجود القيد. الآن إذا شككت في أصل وجود القيد، لاحظ القيد بالنسبة إلى المجعول، بالنسبة إلى الحكم، بالنسبة إلى التكليف، عندما قلنا عندما نقول الحكم أو التكليف في هذا البيان نقصد به المجعول، فعلية المجعول. الآن قلنا لا يوجد الحكم، لا يوجد التكليف، لا يوجد المجعول إلا بعد وجود القيد أو إلا بوجود القيد. إذن القيد أو وجود القيد هو علة لوجود الحكم المجعول، لوجود المجعول، لوجود التكليف. إذا انتفت العلة ينتفي المعلول. الآن عندي شك في أصل القيد، أي عندي شك في أصل العلة، إذن يثبت عندي الشك في أصل المعلول. عندي شك في أصل وجود العلة، إذن يوجد عندي يثبت عندي الشك في أصل وجود المعلول. إذا شككت في العلة فيقينا يثبت الشك في المعلول. إذن إذا شككنا عندنا الصورة الأولى أن يشك في أصل وجود القيد، فإذا شككت في أصل وجود القيد هذا يعني أني أشك في أصل وجود العلة، إذن أنا أشك في أصل وجود المعلول، والمعلول هو الحكم المجعول، هو فعلية الحكم، هو المجعول، هو التكليف في المقام. إذن الصورة الأولى إذا شككت في أصل وجود القيد هذا يعني الشك في فعلية المجعول، الشك في فعلية التكليف، في فعلية التكليف المجعول، في فعلية الحكم المجعول. إذن صار عندي شك في التكليف، إذن يجري أو تجري البراءة في هذا المورد أو في هذه الصورة الأولى. مثلا إذا كان وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، إذا خسف القمر وجبت الصلاة، إذن عندي شرط، عندي جزاء، عندي علة، عندي معلول، عندي قيد، عندي مقيد. أشك في الخسوف، إذن أشك في وجوب الصلاة، أي في فعلية وجوب الصلاة. أما أصل جعل وجوب الصلاة، الجعل ليس فيه شك، يوجد صلاة خسوف واجبة، لكن فعلية هذه الصلاة أشك بها. من أين أتى الشك في فعلية التكليف وفعلية حكم وجوب الصلاة؟ أتى الشك من الشك بالقيد، من الشك بالخسوف أو في الخسوف. فإذا كان وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فإذا شك في الخسوف شك في فعلية الوجوب فتجري البراءة. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى هي الشك في أصل القيد، وهذا يعني أن الشك في أصل التكليف، أي عندي شك في التكليف فتجري البراءة. قلنا إذا ثبت عندي الشك في التكليف تجري البراءة، لا أشكال في هذا. وإذا عندي الشك ثبت أن الشك هو الشك في المكلف به لا تجري البراءة. والكلام هنا كيف أميز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به؟ قلت عندي صور للشك، فالصورة الأولى أن يكون الشك في أصل القيد، فإذا هذا يعني أن الشك في أصل المقيد، والمقيد هو التكليف، فإذا صار عندي شك في التكليف وثبت عندي شك في التكليف إذن تجري البراءة. الصورة الثانية أن نعلم بوجود القيد في ضمن فرد، ولكن أشك في وجود القيد في ضمن فرد آخر. الجعل قلنا لا إشكال فيه موجود. الآن أتحدث عن المجعول وهو التكليف أو الحكم في هذا المورد. هذا الحكم مقيد بقيد، أعلم بأن هذا القيد موجود في هذا الفرد، إذن الحكم فعلي في هذا الفرد أو على هذا الفرد أو على هذا الموضوع أو في هذه الحالة. أتي إلى فرد آخر، إلى حالة أخرى، هنا أشك، أقول هل يتحقق القيد في هذه الحالة أو في هذا الفرد؟ هل يوجد القيد في هذا، هل يتحقق الشرط في هذا، هل يكون القيد فعليا في هذا الفرد الفرد الآخر؟ أشك في هذا الأمر. وطبعا الكلام عام نحتاج إلى المثال، لكن قبل أن نذكر المثال ونوضح نقول وفي هذه الصورة يوجد فرضان، نذكر الفرضين في مثالين. وهنا نقول وهنا فرضان، أصل الصورة الثانية قلنا أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد، ولكنه يشك، ولكننا نشك في وجود القيد ضمن فرد آخر. وهنا فرضان في مثالين. المثال الأول، إذا كان لاحظ التفت نكات بديعة جدا وذكية ودقيقة ولا تجد مثل هذا التفصيل ومثل هذا البيان في باقي البحوث الأصولية غير خط السيد الشهيد قدس نفسه الزكية محمد باقر الصدر سلام الله عليه. إذن المثال الأول، إذا كان أي الفرض الأول، عندما أقول المثال الأول أي الفرض الأول، إذا كان وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة أكرم الرجل أو أكرم الإنسان العادل أو بشرط العدالة أو أكرم الإنسان العادل. الآن آتي أقول إذا ثبت عندي وجوب الإكرام بمعنى الجعل، ثابت نعم يجب إكرام العادل. الآن آتي إلى المجعول، أقول زيد عادل، نعم يثبت عندي أن زيدا عادل، إذن يجب إكرام زيد. إذن ثبت عندي هنا الحكم المجعول، ثبت الحكم، ثبت التكليف أي بمعنى المجعول، ثبتت فعلية الحكم، فعلية المجعول، هذا انتهينا منه. الآن آتي إلى عمرو أو آتي إلى بكر، أقول هل بكر عادل أو لا، أشك في عدالة بكر. هنا أقول هل يجب إكرام بكر أو لا يجب؟ زيد يجب إكرام زيد، لأن القيد قد تحقق في زيد، العدالة متحققة في زيد، إذن يجب إكرام زيد. الآن هل يجب إكرام بكر والذي أشك في عدالته؟ نقول إن المشكوك في المثال، التفت جيدا، إن المشكوك في المثال لو كان فردا ثانيا إن المشكوك في المثال الآن نشك في زيد أو عمرو، هذا المشكوك لو فرضنا بأنه كان ثابتا، ثبت بأنه عادل، ثبت القيد في هذا الفرد، أي لو ثبت أن المشكوك هو فرد ثان من الموضوع، فرد آخر قد تحقق فيه القيد، ثبت أنه فرد آخر اتصف بالعدالة، الآن نقول إذا ثبت أنه فرد آخر اتصف بالعدالة، الآن هل يجب إكرام هذا الشخص أو لا؟ معلقة قلنا لو ثبت، إذا ثبت أنه عادل يجب إكرامه، تثبت فعلية الإكرام، يثبت التكليف، يثبت المجعول، يثبت الحكم، نقول نعم يثبت. إذن صار عندي وجوب آخر غير وجوب إكرام زيد، صار عندي وجوب آخر هو وجوب إكرام عمرو أو وجوب إكرام بكر، صحيح هذا الكلام؟ تقول نعم. إذن هذا الفرد المشكوك لو ثبت بأنه مقيد وبأنه متصف بالعدالة لثبت عندي وجوب، لثبت عندي وجوب آخر، لثبت عندي تكليف آخر، ثبت عندي مجعول آخر، لماذا؟ نقول لأن في هذا المثال لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وإنحلالي، أي يشمل كل الأفراد وينحل عليهم، كل فرد ينصب عليه وجوب، يجب إكرام زيد ويجب إكرام عمرو ويجب إكرام بكر ويجب هذا ينصب عليه وجوب وهذا يصب عليه وجوب وهذا يشمله وجوب وهذا يشمله وجوب، أي هنا تكون فعلية لوجوب وهنا تكون فعلية وجوب وهنا تكون فعلية وجوب، طبعا بعد تحقق فعلية الموضوع أو تحقق القيد. إذن نقول نعيد هذه الخطوات التي قلناها، نقول إن المشكوك في مثال لو كان فردا ثانيا حقا يتصف بالعدالة أو ممن يتصف بالعدالة لحدث وجوب آخر للإكرام، لأن هذه كلها خطوات، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وإنحلالي، أي أن لكل فرد وجوب إكرام. وهذا يعني وجود عندما إذن أشك، لاحظ إذن هذا لو كان لو ثبتت عدالة بكر لا تحقق إكرام بحق بكر، وبخصوص بكر لا تحقق وجوب إكرام التكليف، لتحقق التكليف بالإكرام، لتحققت فعلية المجعول، لتحقق المجعول في إكرام بكر. وإذا شككت إذن أشك في تحقق مجعول، أشك في تحقق تكليف بحق بكر، أشك في تحقق حكم بحق بكر، أشك بتحقق فعلية مجعول بحق بكر. إذن الشك في عدالة بكر تعني الشك في الحكم المجعول، الشك في التكليف. إذن رجع الشك في عدالة أو في اتصاف بكر أو اتصاف الفرد الثاني بالقيد ترجع أو تعني معنى آخر، أو ترجع إلى الشك، أو هي بمعنى الشك في الحكم أو لا. أثبتنا بأنها بمعنى الشك في الحكم أو الشك في التكليف، وإذا أثبتنا بأنها شك في التكليف ماذا يجري فيها؟ تجري البراءة لا أشكال في هذا. وهذا يعني وجود شك في الوجوب الزائد، أي شك في التكليف الزائد، فتجري أصالة البراءة، لأن الكلام صار عندي النتيجة بأنه ثبت عندي شك في التكليف، إذن تجري فيه البراءة، فتجري أصالة البراءة لأنه شك في التكليف، فلا يجب إكرام من يشك في عدالته. إذن في هذا المثال تجري البراءة، زيد عادل يجب إكرام زيد، بكر أشك بعدالته لا يجب إكرام بكر. لماذا؟ أقول لأنه لو ثبتت العدالة لوجب إكرام آخر، إذن صار عندي شك في تكليف إضافي، شك في تكليف، تكليف آخر غير ذاك التكليف، غير تكليف وجوب إكرام زيد، إذا عندي شك في التكليف إذن تجري فيه البراءة. هذا المثال الأول أو الفرض الأول في الصورة الثانية، وهو أن أعلم بوجود قيد في ضمن فرد ولكن أشك في وجود هذه أو وجود هذا القيد في فرد آخر. المثال الثاني وهو يعتبر الفرض الثاني، إذا كان وجوب الغسل مقيدا بالماء، إذا كان وجوب الغسل أو الوضوء مقيدا بالماء، أي يجب غسل الثوب مثلا أو تطهير الثوب لنقل بالماء، وعلمنا بأن هذا ماء، علمنا بأن هذا ماء، الآن نقول يجب الغسل بالماء، نقول نعم يجب والماء موجود، إذن نقول الوجوب فعلي، يعني المجعول فعلي، التكليف فعلي لتحقق الشرط أو القيد، وهو أن الغسل مقيد بالماء والماء موجود، إذن يجب الغسل في الماء. الآن هذا ماء قلنا صار الحكم فعليا، صار التكليف فعليا، صار المجعول فعليا. الآن أتي أقول هذا ماء، أتي إلى سائل آخر مائع، أقول أشك هل هذا المائع، هل هذا السائل ماء أو ليس بماء، الثاني هذا السائل الثاني ماء أو ليس بماء. هناك شككت قلت زيد عادل يجب إكرام زيد، بكر أشك بعدالته أقول لو ثبتت إذن يجب إكرام أيضا، إكرام جديد وإكرام زائد وفرد من الإكرام أو وجوب الإكرام، إذن لو ثبت يثبت وجوب، لو شككنا الشك بوجوب زائد بوجوب آخر لإكرام بكر، إذن نجري البراءة لأن الشك يرجع إلى الشك في التكليف. الآن أقول هذا ما وهذا مائع، هذا متيقن بأنهما، إذن فعلية وجوب الغسل تحققت. الآن أقول هذا مائع، أشك في أنه هل هو ماء أو ليس بماء. الآن أقول نفس الكلام ونفس الخطوات التي ذكرت في المثال الأول والفرض الأول، أقول لو كان هذا المائع، لو ثبت بأن هذا المائع هو ماء، أي تحقق الشرط أو تحقق القيد، وثبت بأن هذا المائع من أفراد الماء، كما هناك قلنا لو ثبت بأن بكر هو من أفراد العدول أو العادلين فهنا قلنا يجب إكرامه. الآن نقول لو ثبت بأن هذا المائع ماء ومن أفراد الماء. نقول هنا هل يحصل عندي تكليف، يحصل عندي تكليف إضافي وجوب إضافي، يحصل عندي تكليف زائد وجوب زائد، مجعول زائد غير المجعول الأول، غير التكليف الأول، غير الحكم الأول، كما حصل في إكرام زيد وبكر، كان عندي إكرام زيد واجب، إذن الحكم بإكرام زيد، التكليف بإكرام زيد، المجعول بإكرام زيد ثابت. وهنا قلت لو ثبت الفرد الثاني يثبت عندي، يثبت عندي مجعول آخر، يثبت عندي حكم آخر، يثبت عندي تكليف آخر بحق بكر. الآن أيضا هذا في هذا المثال أقول الفرد الأول ثبت هذا ماء، إذن يجب علي الغسل بهذا الماء، ثبت الحكم بهذا الماء، ثبت المجعول وفعلية المجعول بهذا الماء، أي هو وجوب الغسل. الآن لو ثبت بأن هذا الماء أيضا هو ماء وهو فرد من أفراد الماء، هل سيجب علي وهل يستلزم هذا، يستلزم وجوبا إضافيا، يستلزم تكليفا إضافيا، يستلزم غسلا آخر؟ أنا أسأل، يجب عليك الغسل وهذا ماء، يجب عليك أن تغسل في هذا الماء. عندما تشك بماء آخر نقول لو ثبت بأن الماء الآخر هو ماء فهل يجب عليك أن تغتسل مرتين، وهل يجب عليك الغسل في هذا الماء وبعد ذلك الغسل بالماء الثاني، وإذا شككت بثالث يجب عليك الغسل بالماء الثالث؟ لا يجب. إذن نقول لو ثبت أن هذا الماء هو ماء لا يثبت عندي تكليف، لا يثبت عندي تكليف إضافي ولا حكم إضافي ولا مجعول إضافي ولا فعلية مجعول آخر غير الفعلية الأولى التي تحققت بتحقق الفرد الأول، وانتهت القضية. إذن الشك في هذا الفرد أو في هذا الماء هو ماء أو ليس ماء لو ثبت فلا يثبت بوجود تكليف إضافي، إذن لو شككنا به لا يستلزم الشك في تكليف حتى نقول تجري البراءة. إذن لا تجري البراءة، وهنا كيف، ما هو ثمرة هذا القول؟ نقول لا تجري البراءة في هذا المورد، أي لو توضأنا أو لو حصل أو غسلنا بهذا الماء لا يجزي، فعلينا أن نتيقن ونبرئ الذمة لو صح التعبير يقينا، سنبين خلال الكلام والمقدمات التي نطرحها. نقول إذن الفرض الثاني، المثال الثاني، إذا كان وجوب الغسل مقيدا بالماء، بمعنى يجب الغسل بالماء وعلم أن هذا ماء وشك في أن ذاك الماء هل هو ماء أو لا، نقول إن المشكوك في المثال لو كان هذا الماء الذي نشك فيه لو كان فردا ثانيا حقا من أفراد الماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي. لاحظ، لأن وجوب الغسل يعني يجب عليك أن تغسل ليس في هذا الماء وهذا الماء وهذا الماء وهذا الماء، لا، يجب عليك أن تغتسل إما في هذا الماء أو هذا الماء أو هذا الماء أو هذا الماء، إذا تحقق فرد واحد تحققت الفعلية وانتهت. نقول أن المشكوك في المثال لو كان فردا ثانيا حقا من أفراد الماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، أي لا يجب الغسل بكل فرد من أفراد الماء. وهذا يعني أن كون المشكوك فردا من أفراد الماء لا يعني التعدد في الوجوب ولا في الواجب، وإذا ثبت كون المشكوك فردا من أفراد الماء فلو غسلت لصحة وكفى، لا يجب عليك غسل أيضا، لو ثبتنا بأن هذا يكفي في الغسل مرة ولا يجب عليك أيضا أن تغتسل في الماء الأول. وإذا ثبت كون المشكوك فردا من أفراد الماء فلو غسلت لصحة وكفى واعتبرت ممتثلا، أما مع بقاء الشك، إذا بقينا شاكين بهذا الماء هل هو ماء أو لا، فإن غسلت بالماء المشكوك فإنك تشك في الامتثال، إذا غسلت به أشك هل أنك أني امتثلت أو لم أمتثل، لا أشك بتكليف. لاحظ، التكليف وفعلية التكليف ثابتة، من أين فعلية التكليف ثابتة؟ بوجود الفرد الأول ثبتت الفعلية، إذن لا شك لا في الجعل ولا شك في المجعول. التفت جيدا إلى هذه النقطة. إذن أنا قلت في تحقق الفرد الأول بوجود الفرد الأول من الماء تحققت فعلية المجعول، تحققت فعلية التكليف، تحققت فعلية الحكم، تحقق الحكم، تحقق التكليف، تحقق المجعول. والجعل طبعا ثابت لا شك فيه، لكن هنا أيضا ثبت عند المجعول بتحقق الفرد الأول بوجود الفرد الأول من الماء. إذن لا شك عندي في المجعول. أتي أغتسل في هذا الماء المشكوك أو في هذا الماء المشكوك، أقول أنا عندي اشتغال ذمة يقين، يجب أن أبرئ الذمة يقينا، وفي هذا الماء المشكوك والاغتسال به لا يبرئ الذمة. أما مع بقاء الشك فإذا غسلت بالماء المشكوك فإنك تشك في الامتثال، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل لأن الذمة يقينا مشغولة. الصورة الثالثة أن لا يكون هناك، إذن كان عندي لنعيد، نقول الصورة الأولى كان عندي شك في أصل القيد، وهذا قلنا يستلزم شك، أو هذا بمعنى شك في أصل التكليف فتجري البراءة. الصورة الثانية كان عندي شك في انطباق القيد أو في وجود القيد في فرد آخر، يعني أثبت يقينا بوجود القيد والشرط في فرد لكني أشك في فرد ثاني. أتي هنا أقول هذا الفرد الثاني لو ثبت بأنه من أفراد المقيد لو صح التعبير، أو من الأفراد التي تتصف بالقيد وثبت القيد على هذا الفرد، فإذا استلزم هذا التكليف الزائد، الحكم الإضافي، المجعول الفعل الآخر أو الإضافي، فنقول إذن الشك بهذا الفرد هو شك في التكليف، إذن تجري البراءة. وإذا لا كان الشك في هذا أو ثبوت القيد في هذا الفرد لا يستلزم التكليف الإضافي والحكم الإضافي والمجعول الإضافي وفعلية المجعول الإضافي، لا، وإنما المجعول ثابت بوجود فرد آخر حتى لو لم يثبت هذا الفرد، فإذن لا شك عندي في المجعول، فيكون عندي شك في المكلف به، شك في الامتثال، إذن لا تجري البراءة. أتي إلى الصورة الثالثة، نقول أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، لا أشك في القيد، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر، أشك في الإكرام هل أكرمت، أشك في الاغتسال هل اغتسلت، أشك في الغسل هل اغتسلت، إذن كما ثبتنا الصورة الثالثة أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، إذن ما دام القيد ثابت، الجعل قلنا لا إشكال فيه ثابت، والقيد ثابت، إذن المجعول أيضا ثابت، إذن المجعول فعلي، إذن التكليف والحكم فعلي، إذن لا شك عندي في الجعل ولا شك عندي في المجعول، وإنما أشك في وجود متعلق الأمر، أشك في وجود وفي تحقق مثلا الغسل، أو أشك في وجود أو تحقق الصلاة، أو أشك في وجود أو تحقق الإكرام هل أكرمت أو لم أكرم، هل صليت أم لم أصلي، إذن هنا أقول إذن هذا شك في المكلف به، واضح، لأن أصل الصورة بأنه لا يوجد هناك شك في القيد إطلاقا، والقيد إذا ثبت القيد يثبت المقيد، يثبت المجعول، تثبت فعلية المجعول، إذن لا شك عندي في المجعول ولا شك عندي في الجعل، إذن هذا شك في المكلف به، إذن لا تجري البراءة، أي تجري أصالة الاشتغال. الصورة الرابعة أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، أشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، يثبت عندي تكليف، وطبعا يوجد مسقطات للتكليف وتحدثنا عن هذا الأمر سابقا، والآن أشك في أن هذا هل يسقط التكليف أو لا يسقط التكليف، نقول هذه الصورة الرابعة أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، ذكرنا في الدليل المحرز العقلي، ذكرنا في الدليل المحرز، كان الدليل المحرز شرعي وعقلي، الشرعي لفظي وغير لفظي، ويقابل الشرعي قلنا العقلي، ومقابل الدليل المحرز الأصل العملي. نقول ذكرنا في الدليل المحرز العقلي أن مسقطات الحكم ذكرنا منها أول شيء الإنسان أو المكلف يأتي متعلق الحكم فيسقط الحكم، يسقط الحكم تسقط الفعلية، هذا شيء آخر، كلام هذا تحدثنا عنه. نقول إذا أتينا بمتعلق التكليف بمتعلق الحكم يسقط الحكم، ينتهي وجوب الصلاة لو صح التعبير، يجب عليك صلاة الظهر مثلا، أتيت بمتعلق أتيت بالصلاة يجب عليك إكرام زيد، أكرم زيد، تحقق الإكرام، تحققت الصلاة، سقط الحكم أو لم يسقط؟ يسقط الحكم، انتهى الحكم. الآن يجب عليك إكرام زيد، لم تكرم زيد وانتهى وذهب زيد، توفى زيد، توفيت أنت لو صح التعبير، لم تقدر بعد ذلك على الإكرام، عصيت، النتيجة أنك يعني يشمل هذه النقل، عصيت ولم تكرم، عصيت ولم تصلي وفاتت، فات الوقت. ماذا تفعل هنا؟ تقول بأن التكليف يسقط. نعم، إذن عفوا، الكلام في الصورة الرابعة قلنا أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، فقد ذكرنا في الدليل المحرز العقلي أن مسقطات الحكم منها الإتيان بمتعلق الحكم يكرم أو يصلي إذا يسقط الحكم، وقلنا من مسقطات الحكم أيضا عصيان الحكم، لا يصلي وينتهي الوقت، لا يكرم فيذهب زيد، فقد عصى أيضا يسقط الحكم، أي فعلية الحكم، الكلام في المجعول في فعلية الحكم في هذا الحكم وفي هذه الصلاة وفي هذا الإكرام. والمسقط الثالث لو صح التعبير قلنا الإتيان بالمسقط الشرعي، لاحظ ماذا نقصد، قلنا أما نأتي بالمتعلق متعلق الحكم، وأما نعصي، وأما نأتي بالمسقط الشرعي. وماذا نقصد بالإتيان بالمسقط الشرعي؟ أي الإتيان بكل فعل، بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب. كيف يجعل الشارع، كيف يجعل الشارع الحكم أو الفعل مسقطا للوجوب؟ نقول بأن يأخذ عدم هذا الفعل قيدا في بقاء الوجوب المجعول، لاحظ عدم هذا الفعل، عدم هذا الفعل هو قيد في بقاء ذلك الوجوب، إذن وجود هذا الفعل يرتفع بقاء الوجوب، لا يبقى الوجوب، لاحظ عدم هذا يبقى ذاك، عدم هذا لا يبقى ذاك، أي وجود هذا لا يبقى ذاك، يعدم ذاك. إذن المسقط الثالث هو الإتيان بالمسقط الشرعي، أي الإتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب بأن أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب المجعول. المسقط الرابع امتثال الأمر الاضطراري، يمتثل الأمر الاضطراري كمن يضطر إلى التيمم، مع التفصيل طبعا، يضطر إلى التيمم فيسقط أو يسقط وجوب الصلاة عن وضوء، أو يسقط وجوب الغسل في موارد، يتيمم فيسقط وجوب الغسل، يضطر إلى التيمم بدل الغسل، أو يضطر إلى التيمم بدل الوضوء، أي امتثال الأمر الاضطراري يسقط الأمر الاختياري أو وجوب الأمر الاختياري أو فعلية وجوب الأمر الاختياري. والمسقط الخامس هو امتثال الأمر الظاهري. عندي أمر ظاهري موضوعه لو صح التعبير الشك في الحكم الشرعي، الشك في الحكم الواقعي. فإذا امتثلنا الحكم لم نعلم وشككنا في الحكم الواقعي، امتثلنا الأمر والحكم الظاهري والأمر الظاهري، فبهذا يسقط الحكم الواقعي لو صح التعبير، يسقط التكليف الواقعي. الآن الذي يهم هنا نقول الكلام في المسقط لو صح التعبير الثالث، وهو المسقط الشرعي. لأن قلنا الصورة الرابعة أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، وقلنا مسقطات التكليف ذكرنا منها أما امتثال التكليف أو عصيان التكليف أو امتثال أمر ظاهري أو امتثال أمر اضطراري أو الإتيان بالمسقط الشرعي. هذه النقطة التي نتحدث عنها الآن وذكرناها هي المسقط الثالث خلال التعداد قبل قليل. ومثال المسقط الشرعي هو الأضحية، يضحي. الأضحية هي مسقط شرعي، أي هي فعل جعله الشارع، أمر جعله الشارع، حكم لو صح التعبير جعله الشارع. فهذا الحكم يسقط شرعا لحكم آخر أو لوجوب آخر، لأن الوجوب الآخر قد أخذ فيه عدم الإضحية على نحو القيد في بقاء ذلك الوجوب الآخر المجرم. ندخل في المثال، نقول ومثال المسقط الشرعي هو الإضحية، المسقط شرعا لأي شيء، للأمر بالعقيقة. يعني نقول في هذا المعنى، نقول العقيقة واجبة أو يجب العقيقة مع، قلنا مع، نريد أن نقرب في المثال، لا نريد أن نعطي الحكم الشرعي، الآن لسنا في مقام يعني بيان الأحكام الشرعية وبيان الفتاوى على صحة التعبير، لكن نريد أن نقرب في المثال. نقول الأضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة، أي أن الأمر بالعقيقة، أي يجب العقيقة، يجب أن تعاق، يجب العقيقة، لاحظ، مع عدم الأضحية، يجب عليك العقيقة إذا لم تضحي. لاحظ، وجوب العقيقة مقيد بعدم الأضحية، إذن يجب العقيقة بعدم الإضحية. ماذا نقصد هنا؟ نقصد أن هذا الوجوب، وجوب العقيقة، أن وجوب العقيقة مقيد بعدم الإضحية. إذن إذا ضحينا، إذا تحققت الأضحية، لاحظ، هو وجوب العقيقة مقيد بعدم الإضحية، إذا تحققت الإضحية يرتفع الوجوب، ينتفي الوجوب لانتفاء القيد. وعليه نقول قد يشك في وقوع المسقط الشرعي، ضحينا أم لم نضحي، تحققت الإضحية أم لم تتحقق. وعليه قد يشك في وقوع المسقط الشرعي، وهنا فرضان. نقول مرة نشك على نحو الشبهة الموضوعية، ومرة نشك على نحو الشبهة الحكمية. نقول الشك على نحو الشبهة الموضوعية، ففي المثال يكون المكلف في مثال الأضحية والعقيقة، ففي المثال يكون المكلف عالما بأن الشارع جعل الأضحية مسقطا، المكلف يعلم بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة، مسقطة لأي شيء، أو تحققت تسقط وجوب العقيقة أو تسقط الأمر بالعقيقة. سواء على نحو الوجوب أو الاستحباب، الأمر لنقل أعم من هذا الأمر أو الطلب، وقلنا نريد أن نقرب هذا الأمر. ففي المثال يكون المكلف عالما بأن الشارع إذا جعل الأضحية مسقطة، أو إذا يكون المكلف عفوا عالما بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة، ولكنه هذه الكلام في المثال في شبه الموضوعية، ولكنه يشك هل ضحى أو لم يضحي. فإذا كان قد ضحى إذا سقط الأمر بالعقيقة، أو سقط وجوب العقيقة، أو ارتفعت فعلية وجوب العقيقة، أو ارتفع وجوب العقيقة، وجوب العقيقة نعم إذا تحققت الأضحية. وإذا لم يضحي بقي الأمر بالعقيقة، ثبتت فعلية العقيقة، بقيت فعلية العقيقة، ثبت الحكم بوجوب العقيقة أو الأمر بالعقيقة. وهذا من الشك في الامتثال، لماذا؟ لأني الآن أين الكلام؟ أين الشك؟ شك في أنه ضحى أو لم يضحي، لكن أعلم بوجوب الأضحية، أعلم بثبوت الأضحية أو لا أعلم؟ إذن أقول أعلم بوجوب الأضحية على نحو الجعل، وأعلم بثبوت حكم الأضحية على نحو المجعول، وأستطيع أن أتي يوجد أضحية وأنا أتمكن منها، لكني أشك هل أتيت الأضحية أم هل ضحيت أم لم أضحي. إذن أشك، واضحة شك في الامتثال، لأن الحكم ثابت على نحو الجعل ثابت وعلى نحو المجعول ثابت، لكني أشك هل امتثلت أو لم أمتثل. فإذا شك في المكلف به شك في الامتثال، تجري أصالة الاشتغال ولا تجري البراءة. أما إذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية، في المثال مثلا أعلم بأني قد ضحيت، لكني أشك هل أن الشارع قد جعل هذا الحكم أو جعل الأضحية أو جعل فعل الأضحية أو جعل الأضحية، هل جعله مسقطا للأمر بالعقيقة، مسقطا لوجوب العقيقة؟ أشك هل جعل أو لم يجعل. إذن ففي المثال نقول يكون المكلف، هذا الشك على نحو شبه الحكمية، يكون المكلف قد ضحى مثلا، ولكنه يشك في أن الشارع هل جعل الأضحية مسقطة الأمر بعقيقة أو لا، هذا الشك على نحو شبه الحكمية. هنا أيضا هذا فيه نقاش، نقول وكما عرفنا فإن المسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب أو الطلب. قلنا بأن المسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب أو الطلب. إذن عندي هنا فرضا، أولا إذا فرض احتمال أخذ عدمه أي عدم المسقط الشرعي قيدا وشرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، إذا أخذ عدم هذا على نحو القيد والشرط في الوجوب على نحوين لا يحدث وجوب مع وجود هذا، فالشك في المسقط يكون شكا في أصل التكليف. على هذا الأساس يكون الشك في المسقط يكون شكا في أصل التكليف، ويرجع هذا إلى الصورة الأولى فتجري البراءة. وإذا أخذ أو إذا فرض احتمال أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب على نحو يكون عدمه قيدا في بقاء الوجوب، فهذا يكون مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب لا يرفع أصل الوجوب، أي لا يمنع حدوث الوجوب لا، وإنما يرفع، يثبت وجوب لكن يرفع الوجوب بعد ثبوته، ولكنه لا يمنع عن أصل الحدوث، أي أن الوجوب معلوم ويشك في سقوطه وفي ارتفاعه، وهذه الحالة كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الانفصال، فيكون مجرى لأصالة الاشتغال ولا تجري فيه البراءة. لكن نقول ولكن الأصح أنه في نفسه هذا أيضا يكون مجرى للبراءة، لأن مرجعه إلى الشك في الوجوب بقاء، ولكن يبقى النتيجة أن أصالة الاشتغال تجري. لماذا؟ نقول لأننا نستصحب بقاء الوجوب، أو لأن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة فيقدم، يعني تجري البراءة في نفسها لكن يوجد استصحاب في المقام فيقدم الاستصحاب على البراءة. ونبين إن شاء الله أيضا في الدرس اللاحق إذا بقيت الحياة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.